صل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد باب هجرة المسلم، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع هذه الترجمة التي عقدها المصنف في كتابه الأدب المفرد، والتي تحت عنوان هجرة المسلم، وسبق شرح الحديث الأول بما يغني عن إعادة الكلام فيه. وكان البخاري رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن يبين كيف تكون الهجرة، ومتى تكون، وما هو حدها وقدرها في الشرع، وفيه بيان على أصل الهجرة أو أصل التهاجر والتقاطع بين المسلمين. الناس يتهاجرون يتقاطعون، وقد لا يكلم بعضهم بعضا، لأن الله سبحانه وتعالى فطر نفوسهم على هذا. فالإنسان إذا نيل منه بكلام أو بمعاملة قد يغضب، ويترجم هذا الغضب إما بسب وإما بشتم وإما بضرب وإما بإذاء وإما بقطيعة وإما بهجر. ولما كانت النفوس، نفوس البشر، مجبولة على هذا، فالله سبحانه وتعالى أذن لهم أن يهجروا بعضهم بعضا إذا وقع هناك خلل في أداب الصحبة أو في أداب العشرة، أو حدث ما يعكر بين أخوة الناس فيما بينهم، سمح لهم أن يهجروا بعضهم بعضا لمدة معينة محددة شرعا، لا تزيد عن 3 ليالي. والبخاري رحمه الله ساق لنا هذه الأحاديث ليبين لنا الضابط في الهجر كيف يكون ومتى يكون، وما هو السبب الذي يجعل المسلم يهجر أخاه. وهذه أمور تضبط بالشرع، لا بخل للهوى فيها، لكن الأسف الشديد الذي يعترينا جميعا هو أحيانا أننا ننطلق في الولاء والبراء وفي الحب وفي البغض وفي الموالاة والمعاداة من أهواء، ومن ظنون ومن الطباع التي جبن عليها، وقد تكون هذه الطباع طباع سوء أو طباع فاسدة. والأصل في المسلم أنه يحتكم إلى الشرع في كل شيء، حتى ولو لم تنساق نفسه إلى ذلك الشيء أو إلى فعل ذلك الشيء، لكن الشرع هو الذي يتحكم فيه، وهو الذي يوجهه، وهو الذي يبين له ما هو الصالح وما هو الطالح، وما هو التصرف السليم الذي ينبغي أن يسير عليه، وما هو التصرف السيء الذي ينبغي أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. ذكرنا وشرحنا الحديث الأول، وسنتكلم الآن عن الحديث الأخرى الباقية التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة. ذكر هنا حديث آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث الجملة منه تقدمت في الحديث السابق، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وهنا قال: لا يحل لأحد، والمقصود لأحد من المسلمين. قوله هنا لا يحل بمعنى لا يجوز، وفيه دليل التحريم، لأن قوله لا يحل هذا من أبلغ صيغ التحريم، من أبلغ صيغ التحريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل. بعض العلماء قال الهجر هذا يكره، والأولى والصحيح أنه يحرم وأنه محرم، لأن قوله لا يحل لا يمكن أن نقول بأنه مكروه إلا إذا دلت القرائن على ذلك. فهنا الحكم واضح، وسقه بهذا اللفظ الدال على التحريم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لأحد، أي لأحد من المسلمين، أن يهجر أخاه، يعني أن يهجر أخاه في الدين. وما هي أخوة الدين؟ كل من تربطك به صلة الإسلام وأخوة الإسلام وأخوة الدين. فالذي يصلي معك في المسجد أخ لك في الدين، سواء كان قريبا منك أو بعيدا، سواء كان من رحمك أو كان من غير رحمك، سواء كان جارا لك أو لم يكن جارا لك، تجمعك معه أحكام وأداب وأخلاق وعقائد الشرع، يجمعكم الإسلام ويجمعكم الإيمان. والله عز وجل قال عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد، يعني مهما كان هذا الأحد، أن يهجر من الهجر أو الهجران، ومعناه المقاطعة، وأن يصد عنه وأن يترك كلامه وأن لا يجلس في المجلس الذي يكون فيه حتى ولو لم يأذيه ولم يتعد. قال لا يحل للمسلم. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: لا يجمع على أنه لا يجوز فوق 3. يعني أجمع علماء الملة على أنه لا يجوز الهجر فوق 3 إلا لمن خاف من مكالمته مضرة دين أو دنيا. 3 وما دونها، والمقصود ب3 ليالي يعني بأيامهن. فمثلا لو وقع بينك وبين أخيك هجر اليوم بعد المغرب، ونحن يوم الثلاثاء، إذن عندك 4، 5 الجمعة، ما يمكن لك أن تزيد بعد مغرب الجمعة لحظة من لحظات، وإلا دخلتها في المنهى عنه وقد بؤت بالإثم كما جاء في الأحاديث الأخرى. إلا إذا خاف لو كلمه تلحقه مضرة، إما في دين وإما في دنيا، فيقدر أو يغلب على ظنه أنه لو كلم ذلك الإنسان لربما ضربه ضربه ربما ضربا يؤذيه فخاف على نفسه أو خاف أن يعتدي على ماله أو على عرضه، فلو زاد في مدة الهجر هنا لا يضره، لأنه هو فعل هذا يعني مخافة على نفسه في أن يؤذى إما في دنياه وإما في دينه، فهذا الذي يجوز، إلا أن يكون كما قلنا ذلك الذي يهجر من أهل الأهواء والبدع أو كان من أصحاب المعاصي الفساق المدمنين المصرين على المعاصي، وهنا فرق، يعني ليس كل من عصى الله عز وجل يهجر. نعم. سيارة نوع 406 رقم تسجيل 41723-102-16. فأهل المعاصي المصرون منهم والمدمنون على المعاصي هؤلاء يهجرون حتى يتركوا ما هم عليه، لأن في هذا تأديبا لهم وزجرا لهم، ولكن ليس كل من عصى الله عز وجل يهجر، لأن بعض الناس قد يعصى الله عز وجل ولا يعرف أنه في معصية، وأحيانا قد تقع منه المعصية لضعف إيمانه وليس مصرا عليها، وإنما أحيانا يقع في مثل هذا، هذا ينصح ويذكر وينبه ويوعظ. أما ذاك الذي يعني ينصح ولكن لا يزيده النصح إلا مقارفة للذنوب وإعجاب بنفسه ينتهك المحارم وهو فرح بذلك، فهذا ينبغي أن يهجر. لكن الهجر المنهي كما قلنا عنه هو الذي يكون لهوى في النفس أو يكون لغرض من أغراض الدنيا فيما يتعلق ب طباع الناس أو معاملة الناس أو فيما يتعلق بأداب العشرة أو أداب الصحبة والأخوة، هذه أحيانا قد يقع فيها تقصير من بعضنا، قد أقصر أنا عن عمد أو عن سهو وقد تقصر أنت فتلومني وربما ألومك، هذا لا ينبغي أن يزيد فوق ثلاث، بل ينبغي أن لا يكون أصلا. لكن إذا وصل به الإنسان إلى الغضب الشديد ولم يستطع يعني أن ينتقم لنفسه قد يعبر عن هذا الانتقام بهجر أخيه، فسمح له الشرع أن لا يزيد فوق ثلاث، فإذا زاد فوق ثلاث كان مسيئا وكان آثما. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة المتهاجرين إذا كان الهجر من الطرفين، قال يلتقيان، يعني هذا يلتقي هذا، يلتقيان إما في طريق وإما في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة مما يستدعي أن يسلم أحدهم على الآخر وأن يكلم أحدهم الآخر، وخاصة إذا كان متعارفين وأخوين ومتحابين فيما مضى، فالمفروض أن الإنسان إذا كان يعرف أخا له في الله وكانت صحبته له في الله عز وجل لا ينبغي أن تعكر أغراض الدنيا ومتاع الدنيا هذه الأخوة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هذه الأخوة لا تساوم بمال ولا تباع بمال ولا تشترى بمال، وإنما هو الإيمان الصادق هو الذي يجعلك تحب أخاك وتوده وتعينه وتشفق عليه وتعطف عليه وتتعاون معه وتنصحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يضرب لنا مثلا عن مسلمين متهاجرين يلتقيان، قال فيصد هذا ويصد هذا، في رواية الإمام أحمد قال فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض هذا بمعنى يوليه عرضه أي جانبه، يعني إلى ما شاء يوليه، يعني لا يقابله بوجهه، كأنه إما أن يرجع من طريق وإما إذا اضطر أن يمر أمامه فالآخر يلوي بوجهه
إلى جهة اليمين مثلا والآخر يلوي بوجهه إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يسلم أحدهما على الآخر. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما بمعنى أفضلهما. لماذا كان المبتدئ بالسلام أفضلهما؟ لماذا كان المبتدئ؟ قال العلماء كان المبتدئ أفضل من المجيب لأنه فعل حسنة وتسبب في فعل حسنة. فعل حسنة بأن كان هو المبادر بالسلام، ولا شك أن الملقي للسلام أولى وأعظم أجر من الذي يسلم عليه. وثانيا أنه تسبب في فعل حسنة أن ذلك الإنسان الذي كان مهاجرا له بهذه الكلمة التي قد تؤثر في قلبه ترجعه إلى حضيرة الإسلام وترجعه إلى رشده، فيقلع عما كان منه من مقاطعة ومن هجران، وتتفتح سحائب قلبه ويزول ما علق في نفسه من غضب وربما من سوء ظن. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، يعني خيرهم الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأنه فعل حسنة بإفشائه السلام وتسبب فعل حسنة بأن جعل المهاجر يتكلم معه ويرجع إليه. قال بعض العلماء أيضا خيرهم الذي يبدأ بالسلام، قالوا من حيث أنه ابتدأ بترك ما كرهه الشارع، لأن الذي يبدأ بالسلام لا شك أن هذا محسن ومأجور عند الله عز وجل، لكن إذا كان يلتقي مع الإنسان الذي لا يتكلم معه وكانت حصلت بينه مقاطعة، فهو إذا أفشى السلام، السلام هنا ليس كذلك السلام الذي يقوله المسالم. أنت مثلا لو التقيت مع إنسان تحبه وتوده تقول له السلام عليكم وأنت مسالم معه، ليس بينك وبينه شحناء ولا عداوة، الأمر سهل، سلم عليك أو سلمت أنت عليه لا غضب. لكن الإشكال أين؟ هو لما تلتقي بإنسان لا يتكلم معك وربما يكون قد ظلمك وأنت تبادر إلى السلام، فلماذا يكون المبتدئ هنا خير من المجيب؟ قالوا لأنه بادر إلى ترك ما نهى الشارع عنه، يعني بادر بترك المعصية، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم خيرهما، وليس في إفشائه السلام. لكن لا شك أنه في إفشائه للسلام يكون أفضل. لماذا؟ لأن السلام أحيانا كيف يكون بين الملتقيين أو بين الطرفين؟ يكون بالحقوق وبالأدب التي حددها الشارع. فلو مثلا أن التقيت معك وأنا أكبر منك سنا، رحمك الله، المبادر بالسلام والسنة في السلام أن يسلم الصغير على الكبير، والسنة في السلام أن يسلم الراكب على الماشي، والسنة في السلام أن يسلم الماشي على القاعد، والسنة في السلام أن يسلم القليل على الكثير. لكن مثلا لو كنت أنت تمشي في طريق والتقيت مع أخ لك بينك وبينه عداوة وهو لا يسلم وأنت لا تسلم، لكن مثلا أنت الكبير، أنت ما تقول مثلا هنا الواجب أنه هو الذي يسلم لأنه هو الصغير، هذه في حال إذا كانت بينك وبينه مسالمة، لكن في حال الخصومة يكون الذي يبدأ بالسلام أفضلهما، ولو كان هو المستحق لأن يسلم عليه لأن يسلم. فلو كنت أنا كبيرا وكنت أنت صغيرا وبيني وبينك الخصومة، فما هو الأفضل؟ الذي يسلم، الذي يبدأ بالسلام. لماذا؟ لأن الذي يبدأ بالسلام يكون قد خرج بنفسه من موضع التهمة بل من موطن المعصية، ونقول هذا يعني فوق الثلاث، أما تحت ثلاث أيام هذا لا يكون في معصية، لكن بعد ثلاث أيام تكون في معصية، فإذا سلمت كأنك برأت نفسك من المعصية ثم بادرت إلى السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا يدل أيضا على أن السلام يقطع الهجرة. السلام يقطع الهجرة لأن الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بمعنى هنا انتفت الهجرة. فبمجرد أن يسلم الإنسان على من كان قد خاصمه وهاجره وقطعه، إذا التقى به وقال له السلام عليكم انتفت وانقطعت الهجرة، انقطع التهاجر ويزول الإثم. فالسلام يقطع الهجرة ويرفع الإثم ويزيله. وهذا مذهب الأكثرين من العلماء، وهو مذهب مالك ومذهب الشافعي وغيرهم من أهل العلم. لكن قال بعض العلماء كالإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن القاسم قال أن السلام وحده لا يرفع الهجر، السلام وحده لا يرفع الهجر، لا سيما إذا كان مصرا على إذائه. قال إذا كان يؤذيه لم يقطع الهجرة وإن سلم عليه. وهذا فقه عظيم من هذا الإمام، الإمام أحمد رحمه الله. قال لأن ما معنى أن يرجع إليه يسلم عليه ثم هو يؤذيه؟ ولعل دليل الإمام أحمد أيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يغفر في كل يوم اثنين وكل يوم خميس يغفر للمسلمين ولجميع الناس إلا لمشرك ومتشاحنين. يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا يعني لا تغفر لهم ذنوبهما حتى يصطلحا، معنى يصطلحا أي يتصالحا حتى تزول بينهم الشحناء. وكأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول على أن الهجر لا يقطع بالسلام فقط، بل يقطع بأن يعود إلى صداقته كما كانت أول مرة، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. فيعني إذا كان عندك صديق أخ في الله تحبه وحدث بينكم قطيعة، فمجرد السلام لا يكفي، يقول بعد ذلك لابد أن ترجع الأخوة كما كانت عليه في الأول. لكن هذا قد يقول قائل هذا أمر صعب، لأن النفس التي تقبل هذا وترضى به لابد أن تكون نفسا عظيمة، تكون نفس أبية، ولسنا كوننا كذلك. لكن نقول مع هذا لابد من مجاهدة هذه النفس، ويسعى الإنسان في الإصلاح تدريجيا، لأنه لا يعقل مثلا إذا كان هناك أخوين عاش مدة 10 سنوات ولا 20 سنة وهما في أخوة دائمة، في محبة، في زيارة، في تناصح فيما بينهما، ثم يقع بينهما شيء بسيط من أمور الدنيا، فبعد ذلك تزول هذه الصداقة وتزول هذه الأخوة، ثم يقال بعد ذلك يكتفى بالسلام فقط، لا، لابد أن ترجع هذه الأخوة شيئا فشيئا حتى تعود إلى ما كانت عليه في الأول. نعم قد تحتاج إلى شيء من الوقت، لكن أنت حتى تخرج من إثم إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. لكن إذا لقيته ولم تسلم عليه بدعوى أنه لم يسلم عليك كنت معه في الإثم سواء. بل سيأتي حديث نذكره بعد قليل ذكره المصنف أنهما لو مات أحدهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وهذا وعيد شديد لمن تأمله وقرأه، ينبغي أن لا يقفز إلى حديث آخر. وإذا كان مبتلى بمثل هذه الأمور لابد أن يقف وقفة يحس بها نفسه، لأنه لما يجد في الحديث أن أخوين متصارمين متهاجرين يموت أحدهما ولم يتصالحا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية الإمام أحمد لن يجتمع في الجنة أبدا، وفي رواية أخرى التي ذكرها البخاري في الأدب قال لن يدخل الجنة أبدا. وهذا يأتي إن شاء الله على فهم سنذكره إن شاء الله بعد قليل. قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال العلماء إذا لم يتمكن اللقاء بين المتهاجرين هل يمكن إزالة القطيعة مثلا بالمراسلة، مثلا كما نقول بالكتاب الآن، أو بالاتصال على الهاتف؟ نعم، لأن الغرض والمقصود أن تزول الشحناء. فلو لم يلتقي به وكلمه عبر الهاتف وقال له مثلا الذي صدر مني لا تحاسبني فيه و سامحني على ما صدر مني وأنا كلمتك وانظر ماذا ترى. المهم أنه إذا كلمه فإنه يزيل عنه الإثم ويخرج إن شاء الله من يعني مما وقع فيه، لأن القصد هو زواج الوحشة. إذا زالت الوحشة بإثنين بسلام أو بكلام أو بكتابة أو بشيء من هذا القبيل فيحصل المقصود. وهذا الحديث فيه دليل على فضل السلام أو على فضل إفشاء السلام، لأن السلام فيه من المنافع وفيه من الفوائد وفيه من الحكم رفع التباغض وتوريث المودة، رفع التباغض وتوريث الود. ولهذا قال الشاعر: قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه السلام واللطف. يعني يعيش الناس ربما أمد طويل ليس بينهم ود، ليس بينهم محبة، لكن إذا زرعوا بينهم السلام، إفشاء السلام واللطف، واللطف يعني المعاملة اللطيفة اللينة، فإنهم إن شاء الله يسلمون وتسلم حياتهم وتعود إليهم الأخوة والمودة. وكذا ينبغي أن يكون أهل الإسلام. بل إن من أسباب زوال البغضاء وأسباب توريث المحبة إفشاء السلام. جاء في الحديث عن رسول الله قال: فوالذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام ليس مجرد إلقاء السلام يعني تحريك اللسان به، بل لابد أن تصحبه نية وأن يصحبه لطف واهتمام بالمسلم عليه وبالتسليم الشرعي الوارد، أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، وهو ينظر إليه وربما يتبسم معه. فإن الاهتمام بالسلام وبإحكامه وبأدبه من الأسباب القوية لتوريث الود وزرع التآخي والتحابب والتعاطف والشفقة والرحمة بين المسلمين.
قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا.
هذا الحديث مرت بعض جمله في أحاديث متقدمة، منها الجملة الأولى: لا تباغضوا، يعني من التباغض وهو البغض. ولا تباغضوا بمعنى لا تتعاطوا أسباب البغضاء كالتحاسد، التناجش، بيع الأخ على بيع أخيه، خطبة الأخ على خطبة أخيه، الابتداع في الدين. أسباب العداوة والبغضاء كثيرة، فقوله لا تباغضوا يعني لا تتعاطوا الأسباب المفضية إلى البغضاء والعداوة. والبغض المقصود به هنا أو البغض المنهي عنه هو الذي يكون مبناه على الهوى أو على أغراض الدنيا كما سبق وأن بينا، لأن البغض في الله ولأجل الله هذا لا يدخل في النهي، بل هذا أمرنا به لأنه ديانة ولأنه من أوثق عور الإيمان كما مر بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فقوله لا تباغضوا، لا تباغضوا من أجل أمور الدنيا فيما بينكم وهو النفوس، أما البغض في الله فهذا أمر قائم بل ينبغي أن يكون. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا فيه نهي عن التباغض وهو أمر بضده وهو التحابب. فإذا قال لنا لا تباغضوا بمعنى تحابب، لأنه جاء في الحديث: أولا أدلكم على شيء لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ بالمحبة. وهذه المحبة أيضا لها أسباب. المحبة لا يمكن أن تكون محبة تأتي هكذا في القلب دون أن يبذل الإنسان أسبابها حتى البغضاء كذلك لما قال لا تبغضوا يعني لا تتعاطوا أسباب البغضاء. وكذلك في أمره بالتحابب هذا لابد أن نتعاطى أسباب المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. إذن في الهدية التي تكون من أخ إلى الأخ هذه من أسباب المحبة. وغيرها مما لم يأتي في الشرع ذكر لها أو حث عليها هذه من الأسباب التي تورث البغضاء. ولهذا قال رسول الله لا تباغضوا. ثم قال هنا ولا تنافسوا. هذه اللفظة هذه العبارة لم تأتي في الأحاديث السابقة وذكرها المصنف هنا. ولا تنافسوا من التنافس أو المنافسة، ومعناها الرغبة في الشيء والانفراد به. تقول نافسته منافسة يعني إذا رغبت فيما رغب فيه. وقيل هي التباري في حظوظ الدنيا وأسبابها وملذاتها، يعني التنافس الذي يكون في أمور الدنيا، لأن التنافس منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. التنافس والتسابق في الخيرات وفي الطاعات هذا محمود، وهذا ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهو المراد بقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهو ننظر فرق، كلما رغبنا الله عليه وسلم وأمرنا كلما رغبنا الله وأمرنا بالتنافس في أمور الآخرة إلا وحثنا أن نتسارع وأن نتسابق في ذلك بخلاف أمور الدنيا. الله سبحانه وتعالى لما يطلب منا المسارعة والمسابقة قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكب الأرض. فلما يأتي ذكر الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يرغب فيها الناس، لأن الناس الدنيا جبلوا على حبها بخلاف الآخرة، فالدنيا لا يغفل عنها الناس لكن الآخرة يغفل عنها الناس، ولهذا الله سبحانه وتعالى رغب فيها وأمرنا بالتنافس بها. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تنافسوا أي لا تتباروا ولا تتسابقوا في أمور الدنيا وحظوظها. فلو مثلا كان لإنسان مال، أنت ما تقول لو كان عندي مال مثل هذا الإنسان حتى آكل وحتى أشرب وحتى أسافر وحتى ألبس، لا تتمنى هذا. تمنى نعم لو كان عنده هذا المال وينفقه في وجوه الخير ينفقه في سبيل الله تتمنى. هنا معليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في الاثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته بالحق، ورجل آتاه الله قرآنا فهو يتلوه أو يقرأه أنا الليل وأطراف النهار. لكن إذا كان الإنسان يتمنى ما رزق به أهل الدنيا وأمنيته ليست إلا في ذلك هذا تنافس مذموم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين فخرج على قارون فخرج في على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ قال الذين هذا يريدون الحياة الدنيا ما عندهم وجه الله ولا يريدون الآخرة. لما رأوا قارون في زينته وفي أبهته وفي ماله وفي حشمه وفي خدمه وفي ملكه قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذه غاية أمنيتهم، هذا هو سقف أمانيهم، هذا هو هدفهم وغايتهم السامية التي يسعون إليها. لكن لما قال عن الآخرين قال وقال الذين أوتوا العلم، والله سبحانه وتعالى نسبهم إلى أهل العلم لأن أهل العلم هم الذين يعرفون ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير ومن المتاع الباقي في تلك الدار في تلك الآخرة. قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، يعني الذين يصبرون على هذه الشهوات شهوات الدنيا وما يلقاها إلا الصابرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ولا تنافسوا إيه لا تنافسوا في أمور الدنيا. نعم إذا رأيت إنسان في الدين أطلب تكون مثله، لكن إذا رأيت إنسان قد أوتي بسطة في الرزق فلا ينبغي أن تتمنى أن تكون مثله إلا أن تفعل ما رزق به في أوجه الخير وفي طاعة الله عز وجل وفي الإنفاق في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما سبق: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا، بعض العلماء قال تقديره كونوا يا عباد الله إخوانا بحرف حذف النداء، يعني كونوا يا عباد الله، يا من جعلكم الله عبيدا له، لأننا كلنا عباد الله عز وجل، لا يمكن للإنسان أن يكون خارجا عن هذه العبودية طبعا أو كرما. حتى الكافر هو عبد لله، والمؤمن هو عبد لله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا يا عباد الله إخوانا، وقال بعضهم كونوا عباد الله إخوانا، فقالوا عباد الله هذا خبر كونوا، يعني كونوا عبيدا لله، تعبدون الله عز وجل حق عبادته. وكونوا أيضا إخوانا، إخوانا خبر ثاني، والمعنيان صحيحان. وهنا قول الله عز وجل وكونوا عباد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا، أي أمر الله عز وجل المؤمنين بأن يكونوا إخوانا، خاطبهم بلفظ عباد الله الدال على عبوديتهم له سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن العبودية الحقة تقتضي الأخوة الحقة. العبودية الحقة يعني إذا كنت عبدا لله حقيقة تعبد الله عز وجل، ولا تعبد هواك ولا تعبد نفسك، ينبغي أن تعطي لهذه الأخوة حقها، لأن العبودية الحقة تقتضي الأخوة الحقة. فإذا كنت عبدا لله عز وجل وعبدا لله، بمعنى أنك مطيع لله عز وجل، تسمع كلامه، تمتثل أمره، تجتنب نهيه، وهو قد قال لك إنما المؤمنون إخوة. فإن قلت المؤمنون إخوة، فما معنى الأمر به؟ فما معنى الأمر أي كونوا عباد الله إخوانا؟ قال العلماء المراد هنا لازم الأخوة، يعني ليس المقصود كونوا عباد الله إخوانا تأتي إلى إنسان وتقول له أنت أخي في الله، هذا المقصود منه. مش المقصود أنك يعني تكتب أسماء الإخوان أو تحفظ أسماءهم أو تضيفهم إلى يعني كناش الأسماء والرفقاء. كونوا عباد الله إخوانا المراد به لازم الأخوة، ولازم الأخوة أي كونوا متعاطفين، كونوا متراحمين، كونوا متناصحين، كونوا متعاونين، كونوا متآلفين، كونوا متواصلين في الخيرات وفي النصيحة، أو كونوا كالإخوة الحقيقيين كالإخوة في النسب. لا شك أن الإخوة في النسب، الإخوة الأشقاء، عندهم ترابط وعندهم احترام إلا من شذ بطبيعة الحال، لكن الأصل في الإخوة الأشقاء الذين يعيشون تحت سقف واحد من أب وأم يكون عندهم تراحم، ويكون عندهم تعاون، ويكون عندهم شفقة، ويكون عندهم تناصح. وإذا مثلا ضرب أحدهم جاء الآخرون لحمايته وللدفاع عنه، وإذا احتاج من أعطوه. فكأن الله عز وجل يقول وكونوا عباد الله إخوانا، أو قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، المراد به أن نكون كالإخوة الحقيقيين، كالإخوة في النسب، في الشفقة، في العطف، في الرحم. إذن هذا الحديث هو في الحقيقة حديث فيه جمل قصيرة وعبارات معدودة، لكن تحمل في طياتها وفي في معانيها شيئا عظيما، لو عمل به المسلمون وتمكنوا من تحقيقه في حياتهم لزالت عنهم كل مظاهر التفرقة وكل مظاهر العداوة والشنآن والبغضاء. نسأل الله عز وجل السلام. تفضل.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما توادى اثنان في الله جل وعز او في الاسلام فيفرق بينهما اول فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما.
سبحان الله، هذا الحديث فيه بيان شؤم الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام. تواد بمعنى تحابة، اثنان أخوان تعارفا في الله عز وجل، عرفه في المسجد أو عرفه لاستقامته أو عرفه لطاعته، ف صار صديقا له، يلازمه، يستنصحه، يتكلم معه، يؤكله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال ما توادى اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام. ولا يخفى عليكم أن المودة التي تكون في الله هذه مهر عظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من جملة السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمعوا لأجل الله ولما تفرقوا لأجل الله عز وجل. فالحب في الله هم من أعظم الطاعات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الله سبحانه وتعالى مكنهم في هذه الأرض، مكنهم في هذه الأرض. عاش المهاجرون وعاش الأنصار في مكان واحد، في مال واحد، وفي أسرة واحدة، وفتحوا الأمصار وفتحوا القلوب، ووصلت مملكتهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأنهم كانوا أمة واحدة كما أمرهم الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان أي مسلمان في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب. في بعض الروايات فيفرق بينهما إلا لذنب يحدثه أحدهم، يعني عقوبة ذلك التفريق يكون بسبب ماذا؟ بسبب الذنب. يعني قد يكون كلاهما على طاعة ومحبة، لكن ربما بمجرد ذنب يختلف أحدهما يفرق الشيطان بينهما، يفرق بينهما الشيطان. وهذا به دليل على أن الإنسان لابد أن يحرص نفسه ما استطاع من الذنوب والمعاصي، وألا يحقر الذنوب والمعاصي، لأن الإنسان قد يبتلى بكثير من الذنوب والمعاصي. والإنسان كثيرا ما ينسى، أحيانا يبتلى الإنسان بشيء لا يوفق في أمر من أمور الدنيا، يدير تجارة يجد الناس يعني يتاجرون مثل ما يتاجر، لكن هو لا يربح وهم يربحون، وقد يفعل بعض الأشياء ولكن لا يجد نتيجتها، وقد ربما يكون عنده مال لكن ما يتمتع به، يجد شيء من الضيق في التعامل مع ذلك المال، حياة منغصة، إذا أكل لا يرتاح، وإذا نام لا يرتاح، وإذا سافر لأجل النزهة لا يرتاح. والإنسان في الحقيقة إذا فكر وحسب نفسه على ما اقترفه يمكن أن يكون اقترافه لذنب من الذنوب سببا في ذلك التنغيص، وسببا في ذلك الحرمان، وسببا في ذلك الخذلان. الإمام ابن سيرين رحمه الله قال لزمني دين، مرات لزمني دين حتى دخل بسببه الحبس السجن، ما استطاع أن يؤدي الدين، شكاه صاحبه فدخل السجن، فصار يفكر ما الذي أدخلني السجن. قال فراجعت نفسي شريط الذكريات، لابد أن يذكر الشر قبل أن يذكر الخير، لأن الخير محفوظ عند الله عز وجل، لكن الشر هو الذي تبتلى به. ففكر فقال تذكرت أني قلت يوم ما لرجل يا مفلس، قال فأفلست. قال مرة من المرات عند 40 سنة عيرت رجل إنسان قلت له يا مفلس، هذه الكلمة قال لك حتى بعد 40 سنة صرت مفلسا، استدنت وما استطعت أرد الدين. فانظروا العبرة، لكن مثل هذا لا يتفطن إليه إلا لمن عرف خطر المعاصي وشؤم الذنوب والمعاصي. كان السلف يقولون والله إني لا أعرف شؤم معصيتي في خلق دابتي، يركب الدابة لابس عليها لا يجيها النهارات يركبها ما تحبش تمشي ولا تمشي وتأخذ الطريق الخطر، يقول والله غير هذا شؤم المعصية رأيته في دابتي. يعني الله سبحانه وتعالى يبين لعباده هذه الأمور، لكن لا يتفطن لها إلا صاحب القلب الحي. أما القلب المنكوس، أما القلب المقفل، أما القلب المختوم، العقل الغافل، هذا لا يمكن أن يبصر هذه الأمور، بل بالعكس ولو ابتلي مرة ومرات فهو لا يتفطن مثل هذا. ولكن انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما تواد اثنان، أنت تكون توخوك يعني على استقامة وطاعة لله عز وجل، ومن بعد ترى أن هذه الأخوة التي قد مضى عليها ربما سنوات وعشر سنوات وخمسة عشر سنة تزول وكأنها لم تكن. فالإنسان أحيانا قد يرجع إلى نفسه، ما هوش طرف واحد ولكن الجميع، فيرجع لعل ذلك الذنب كان سببا في فرقتهم. ولهذا كانوا يقولون إذا تغير صاحبك عليك فاعلم أن ذلك من ذنب أحدثته، فتوب إلى الله من كل ذنب يستقيم لك وده. يعني إذا علمت جفاء من أخيك فاعلم أنك هذا بسبب ذنب قد أحدثته، ففكر في ذلك الذنب وتدارك ذلك الذنب بالتوبة النصوح والرجوع يستقل لك وده. وكان الإمام المزني رحمه الله يقول إذا وجدت من إخوانك جفاء فتب إلى الله فإنك أحدثت ذنبا، وإذا وجدت منهم زيادة يعني زيادة في الحب والمودة فذلك لطاعة أحدثتها فاشكر الله عز وجل، فاشكر الله عز وجل. انظروا إلى مثل هذا الكلام العظيم، كلام الإمام المزني، يعني يقول إذا رأيت جفاء من بعض إخوانك فاعلم أن هذا لذنب أحدثته فتب إلى الله عز وجل، وإذا رأيت منهم زيادة فاعلم أن هذا لطاعة أحدثتها. ولهذا كان بعض الناس يحبهم الناس وكل الناس يحبونه ويزدادون في حبهم. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله لما سئل عن معنى الجماعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى جماعة المسلمين؟ قال لهم الجماعة أبو بكر وعمر. قالوا له أبو بكر وعمر قد ماتا. قال فلان، قالوا له مات. قال فلان، فقال له مات. إلى أن وصل إلى رجل كان يعيش في عصره، قال له أبو حمزة السكري جماعة. قالوا كيف هذا أبو حمزة السكري جماعة؟ قالوا سمي السكري أولا ليس نسبة لبيع السكر، مش كان يبيع السكر، قالوا لأنه كان كالسكر يحبه جميع الناس، ما كانش واحد يحب السكر حتى ما يحبش السكر، فكان يسمى السكري لأن الناس يحبونه. فقال هو جماعة لأنه إذا مشى جاء الناس إليه، وإذا اختصم الناس احتكموا إليه، وإذا حدث الصلح بين جماعة المسلمين كان هو السباق إليه لأن كلمته مسموعة ولأنه مطاع بين قومه. لكن هؤلاء الناس لما راقبوا أنفسهم وأطاعوا الله سبحانه وتعالى بارك الله عز وجل في طاعته، فكما أن للذنوب والمعاصي مثل هذا الشؤم وهي لها تأثير في نفس الإنسان وفي سلوك الإنسان بل وفي سلوك الجماعات، تقود إلى الهلاك، تقود إلى التفرقة، تقود إلى الهوان، فكذلك الطاعة لها بركات ولها أثر في المحبة والتوادد والتآلف بين المسلمين. فكأن هذا الحديث الذي ذكره المصنف يريد أن يبين أن الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى، سبب في بقاء الأخوة وسبب في تأليف القلوب، كما أن المعاصي سبب في زوالها وفي التفرقة التي تكون بين المسلمين. تفضل.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارد عن يزيد قال قالت معاذة سمعت هشام بن عامر الأنصاري ابن عبد أنس بن مالك رضي الله عنهما وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل للمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صراطهما وإن أولهما فيما يكون كفارة عنه سبقه بالفيل وإن مات على صراطهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان.
والله إنه لحديث عظيم اشتمل على هذا الوعيد الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونسأله تعالى أن يوفقنا للعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يصارم
من المصارمة، وأصل الصرم القطع، وهنا بمعنى الهجران ومقاطعة الكلام. ومنه قوله تعالى في الجنة فأصبحت كالصريم، كالصريم يعني أصبحت مقطوعة من كل خير، لا خير فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يصارم، يعني أن يهاجر أو أن يهجر، وقد مر هذا، أن يصارم مسلما فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي أو ثلاث أيام، فإنهما ناكبان، يعني المتصارمان ناكبان، ناكبان بمعنى مائلان زائغان على الحق. ومنه قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، أي زائغون ومائلون. فالمتصارمان اللذان لا يتكلمان فوق ثلاث أيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما ناكبان عن الحق. هذا وعيد وذم للمتصارمين، وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ناكبان عن الحق. وهذا كما قلنا دائما على القاعدة المعروفة، إذا كان الهجر لأمر دنيوي، أما إذا كان لوجه الله، أما إذا كان في ذات الله فلا بأس. ثم أيضا ينبغي التفطن أن الهجر لا يكون لجميع الناس، ولا يكون إذا علمنا أن نفعه لا يستمر. فلو علمنا مثلا أن هجرنا لإنسان مثلا يعصي الله عز وجل متساهل في المعاصي، يزيده ذلك الهجران إسرافا في المعصية وتماديا فيها واستمرارا عليها، هنا هذا الهجر لا يكون محمودا من صاحبه، لأن الأصل في الهجر أن يتأدب المهجور وأن يقلع، فيقول مثلا أن الناس لا يسلمون علي وأن الناس لا يكلمونني، إذا لابد أن أراجع نفسي. لكن بعض الناس قد لا يعبر بهذا، قد إذا تركه الناس ولم يكلموه زاد في ضلاله. قال العلماء إذا كان يزيد في ضلاله فالأولى قطع الهجر معه. فهذه مسألة مهمة جدا لابد أن نعرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما فيئا، الفيء هو الرجوع، هو الرجوع والمعنى هو التوبة من المقاطعة، كقوله عز وجل فإن فاءت فأصلحوا بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بفيء، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم خيرهم الذي يبدأ بالسلام، كان متصارما فالذي أصلح والذي بادر بالصلح هو الذي تكون عليه تكون له كفارة من عند الله عز وجل. باء بالفيء أولهما فيئا يعني رجوعا، رجوعا إلى المصالحة، رجوعا إلى الحديث، رجوع إلى الأخوة الأولى التي كانوا عليها، إلى الصداقة التي نشأت بينهما. فأن أولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء. ثم قال وإن مات على صرامهما، يعني على تقاطعهما، لم يدخل الجنة جميعا أبدا. هذا وعيد شديد أكثر من الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حراهما من دخول الجنة. هذا ليس معنى أنهما لا يدخلان الجنة البتة، لأن هذا يحمل على الأحاديث التي سبق ذكرها، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام. هذا معناه قال العلماء لا يدخل الجنة نمام، معناه لا يكون هو أول الداخلين لها، لا يكون من أول الداخلين إليها، بل يتأخر دخوله، أو يكون هذا العمل الذي أتاه من النميمة المحرمة تمنعه من أن يكون من أن يكون يعني قد باء بالمكانة والمنزلة التي كان يستحقها لولا أنه قام بهذا الذنب، فتؤخر دخوله إلى الجنة. وهذا ليس معنى أنه لا يدخل الجنة أبدا، لأن الذي حرمت عليه الجنة هو الكافر، هو المشرك بالله عز وجل، لكن إذا يفعل مثل هذه الأمور فإنه يتأخر دخوله إلى الجنة ولا يكون أول الداخلين إليه. وإن ذكر التأويلات في هذا فهذا أقرب التأويلات إلى الحق، أي يموت أحدهما، أي بموت أحدهما يتحقق هلك الطرفين. سبحان الله، يعني إذا مات أحدهما
خلاص يعني حتى الآخر إذا كان يريد أن يكلمه مات. يعني إذا مات في نفس الوقت هما على في هلاك، وإذا مات أحدهما أيضا يهلك الآخر، هذا بموته وهذا بعدم قدرته على تدرك مفاته، لأن المقاطعة كانت بينه وبين هذا الذي كان حيا ثم مات فلا يستطيع. ولهذا كم من إنسان تكون له فسحة من الوقت لكن الأمل دائما يؤخر الإنسان، تجد مثلا عنده ديون عند الناس وعنده ربما شيء عند أناس ينبغي أن يعتذر لديهم يعني قبل أن يكون هناك دينار ولا درهم، ثم بعد ذلك يؤجل ويسوف يؤجل ويسوف ويطول به الأمل حتى يموت ذلك الإنسان، ثم إذا أخبر بذلك تصيبه رعدة أو يصيبه شيء من الانبهار حتى لا يكاد يدري ما يفعل. ولهذا الإنسان بد أن يبادر، لأن الإنسان ما يدري متى يكون الأجل، لا يدري متى يكون الأجل، والأجل متعلق بالطرفين، فإذا مت أنت لا تتمكن من رد حقك إليه إلا إذا جاء من يعرف أن لك دين عند هذا، ثم قد يموت هو وهو لم يسامحك بعد، حتى وإن أديت إلى أهله هذا لا ينفعك لأنه هو الذي قد طالبك في الدنيا، فالأمر صعب. ولهذا قال إن مات على صغيرهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وفي رواية في مسند الإمام أحمد قال فإن مات على صغيرهما لم يجتمع في الجنة أبدا، لم يجتمع بمعنى حتى إذا دخل الجنة لم يجتمع في الجنة أبدا، يعني كأنهم يحرمون من هذا الذي لا يحرم غيرهم منه، لأن الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أهل الجنة قال إخوان المتقابلين، فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وإن سلم عليك فأبى أن يقبل تسليمه، يعني رفض وامتنع أن يقبل تسليمه وسلامه، رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. أنت إذا سلمت ولم يرد عليك رد عليك من هو أفضل منه وهو الملك، تسلم عليك الملائكة ويرد هو عليه الشيطان، أنت ترد عليك الملائكة لأنك أنت سلمت، والآخر لم يسلم يرد عليه الشيطان. كيف يرد عليه الشيطان؟ لأن الشيطان يفرح ويصر ببقاء العداوة، لأن الشيطان ما غرضه؟ قال الله سبحانه وتعالى أنه يورث العداوة والبغضاء بينكم، العداوة والبغضاء، فهو يفرح ويصر إذا أنت لم ترد على أخيك السلام فيرد عليه الشيطان، وكأنه يبارك هذا الفعل وهو المقاطعة، لأن الإنسان إذا كان عدو لأخيه والشيطان عدو للمؤمن فكأنه صار أيضا وليا للشيطان وعدو لأخيه، وتسبب في إبعاد نفسه من رحمة الله عز وجل. إذن الأمر ليس بهذه السهولة التي قد يراها البعض، ولهذا لابد أيها الإخوة ونحن نقرأ مثل هذه الأحاديث ونسمع إلى مثل هذه الأحاديث أن تكون عندنا، لا نقول شجاعة لأن الشجاعة وحدها لا تكفي، بل لابد أن يكون عندنا إيمان، نحرر إيمان وصدق. إذا كان عندنا مع إخواننا شيء خاصة بما يتعلق بأمور الدنيا، يا أخي اذهب إليه وتحلله اليوم قبل غد، ولا يعد هذا مذلة ولا يعد هذا هوان، بل بالعكس أنت تفعل هذا لله عز وجل، قد تهون عند أخيك لكن تعز عند الله عز وجل، لكن أحيانا قد ترى نفسك عزيزا لكن أنت عند الله عز وجل مهان، المهم أن تفعل هذا لله عز وجل حتى تتخلص وتتبرأ من هذا الإثم الذي وقعت فيه. إذن هذا الحديث العظيم الذي هو عبارة عن عن وثيقة التي تتجسد فيها أخوة الإسلام وظاهرة فيها تلك الأمور التي تزيل هذه الأخوة عن مكانها وتزعزعها وتعرضها للزوال. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله بلا تباغض، ثم قال ولا تحاسدوا، أي لا ينبغي أن يحسد بعضكم بعضا، لأن الحسد ممقوت. بل قيل أنه أول ذنب عصي به الله عز وجل لما كان آدم عليه السلام في الجنة، حسده إبليس على ما كرمه الله عز وجل وفضله حتى خرج من الجنة. ثم انتقل الحسد بعد ذلك إلى أبخس الناس طباعا وأفسدهم أخلاقا وأنجسهم أحوالا، وهم اليهود. ولهذا قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وكما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد منقوت، ويكفي الحاسد أنه معترض على قضاء الله وقدره. الله عز وجل قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فكأنه لم يرضى بقسمة الله عز وجل. ولهذا قالوا عن الحاسد له نفس هائم وهم لازم وعقل هائم، دائما يفكر ويتعب نفسه ويجهد نفسه لكن دون أن يصير إليه شيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد. نعم تجوز الغبطة، الحسد يجوز في أمرين: أن تتمنى أن يصير لك ما عند الشخص من الفضل أن يصير إليك. إنسان عنده مال، أنت لا تتمنى أن يزيل الله عز وجل النعمة عليه، تتمنى أن يكون لك مثل ما عنده أو أكثر حتى تكون مثله، فهذا يسمى غبطة ويسمى حسد أيضا. لهذا الرسول قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ينفقه في سبيله في أوجه الخير، ورجل أتاه الله قرآنا، أتاه الله القرآن أو أتاه الله الحكمة كما في بعض الروايات، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فالإنسان يتمنى أن يكون مثل هذا. ولهذا قالوا الغبطة على قسمين: غبطة على الفضائل الدنيوية وهذه لا خير فيها، كما قال الذين رأوا قارون في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتني مثل ما أودي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهناك غبطة على الأمور الدينية وهي المحمودة، أن يتمنى الإنسان أن يكون مثل من أنعم الله عز وجل عليهم بالفضل وكثرة النعم، ولا سيما علوم الدين، كأن ترى إماما وترى عالما وترى صالحا ينفق في سبيله فتمنى أن تكون مثله، هذا جائز لك أن تتمنى. لكن الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير ولو لم يصر منها شيء إليك، هذا والعياذ بالله نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لا تحاسد، أي لا يحسد بعضكم بعضا. ثم قال ولا تدابروا، أي لا يعطي كل واحد منكم دبره إذا التقاه، يعني يعرض عنه بوجهه، وهذا موجود، لأنه قد تصل أحيانا العداوة والبغضاء إلى أن لا يلتقي الأخوان لا في مسجد ولا في طريق، وربما أحيانا في البيت بعض الإخوة تجمعهم أخوة الدين وأخوة النسب، ومع ذلك إذا التقى أحدهم الآخر يعطيه دبره، يعني يعرض عنه كأنه يولي، يعني هو يأخذ في طريق والآخر يأخذ في طريق. ولهذا قال ولا تدابروا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، في رواية مسلم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، هذا كالتعليل لما تقدم، كالتعليل لما تقدم، لأنه فيه إشارة أنهم إذا تركوا التحاسد وتركوا التباغض وتركوا التدابر صاروا إخوانا، لأن العبودية الحقة تقتضي الأخوة الحقة. انظروا هنا قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، فهذا معناه أن العبودية الحقة إذا أردت أن تكون عبدا لله فلابد أن تتمسك بما يحقق هذه الأخوة الحقة، ليست تلك الأخوة الظاهرة أن تقول هذا أخي أو لمجرد أنه ينسجم معك في المظهر أو يصلي معك في المسجد. الأخوة لها حقوق، والأخوة لها واجبات، والأخوة مهرها عظيم. ولهذا كان أبو هريرة أحيانا يقول لأصحابه، يقول لهم: هل يدخل أحدكم يده في جيب أخيه فيأخذ ما يحتاج من الدراهم والدنانير؟ قالوا لا. قال: إذا لستم بإخوة. لأنهم كانوا يرون أن الأخوة أعظم من هذا، الأخوة أعظم من هذا. يعني إذا كنت ترضى له ما في الآخرة فكيف تعز عليه أنت أحقر ما في الدنيا، وهو المال وهو الدراهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال القرطبي: أي كونوا كإخوان النسب، لأن الأخ في النسب يشفق على أخيه ويرحم ويعطيه، إذا أراد أن يعطي يبدأ به. فكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام أن يكونوا إخوانا في الله كما أمرهم الله عز وجل. ثم قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. سمح له وأبيح له أن يهجره 3 أيام بلياليها، فما دون ذلك يعني لا يزيد. وهذا كما قال الإمام النووي وغيره، لأن كل إنسان جبل على الغضب، وأحيانا الغضب لابد له من وقت ولابد له من مدة حتى يسكن الإنسان وحتى يهدو. فرخص له الشرع في أن يهجر أخاه فوق 3، لأن كل إنسان إذا أوذي في نفسه جبل على الغضب وحب الانتقام، وهذا مسموح له به. لكن فوق 3 أيام ينبغي أن يرجع إلى أخيه ولو بالسلام، لأنه قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ولهذا قال العلماء أن الهجر ينتهي بالسلام ويزول بالسلام، هذا على قول بعض أهل العلم كمالك والشافعي. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال أن السلام لا يزيل الهجر لو بقت الأذية. قال: لو بقت الشحناء حتى مع السلام لا ينفع، لأنه ينبغي أن يزيل ما بينه وبين أخيه من الوحشة ومن الشحناء، وسيأتي هذا تفصيله والكلام عليه في الحديث الذي يأتي بعد ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن هذا الهجر كما قلنا الذي هو دون 3 أيام فيما يكون بين المسلمين من التقصير الذي يقع في أداب العشرة وأداب الصحبة، أو كان في بعض أخطاء التعامل التي تربط المسلمين فيما بينهم. أما التباغض إذا كان لله، والهجر إذا كان لأهل البدع وأهل المعاصي المهاجرين أو المجاهرين بفسقهم وبمعاصيهم، فهذا يستمر معهم الهجر حتى يقلعوا عما هم فيه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للأحاديث التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Thank you.